السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اليوم بمشيئة الله نتدارس الباب الخامس، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ونأخذ الباب السادس، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. المصنف رحمه الله لما تحدث عن أهمية توحيد الألوهية، وتحدث عن فضل توحيد الألوهية، وتحدث عن صفات المحققين لتوحيد الألوهية، وتحدث عن خطورة الشرك، تحدث عن هذه الأمور الأربعة، ثم قال لنا في الباب الخامس أن من عرف التوحيد وأهميته وفضله وخطورة الشرك فيه ينبغي له ألا يقتصر بهذه المعرفة على نفسه، بل عليه أن يدعو إليها، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى إلى توحيد الله، ويحذر من خطورة الشرك. ما ينبغي لإنسان عرف التوحيد وفضله والشرك وخطره أن يقتصر بهذه المعرفة على نفسه، بل عليه أن يبلغها إلى الآخرين وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لذا يا إخوان، الآن النصوص التي ستأتينا، الآيات والأحاديث، ينبغي لكل طالب أن يهتم بكل نص كيف يستخرج منه أنه ينبغي له أن يدعو إلى توحيد الله ويحذر من خطورة الشرك. سيأتينا بآيات وبأحاديث فيها هذا الأمر، فأريدكم أن تكونوا معي تشاركوا في هذا. أيضا نريد ثلاثة يعني يأتون هنا من الطلبة، لو يأتي من الأخير، ثلاثة من الأخير وثلاثة من الأخير من الجهة هذه. يلا يا إخوان، أيوة أنت وقعت، أنت وخذ اثنين جنبك اللي بالدفتر، ونزلت الدفتر، أيوة أنت، نعم، خذ اثنين بجوارك، واحد عن يمينك واحد شمالك. يلا يا شباب، يلا يلا، والأخ نبتسم، يلا خذ الأخ، أيوة أنت، خذ اثنين، يلا يا إخوان الاثنين اللي بجنبك، يلا تعالوا تعالوا، الأمر سهل الحمد لله. سلام جزاك الله خير، ما قصرت. قال المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي، قل يا رسول الله يا نبي الله هذه سبيلي، منهجي وطريقتي ودعوتي، ما هي؟ أدعو إلى الله لا إلى غيره، أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، على بصيرة، على علم ومعرفة ويقين، أنا ومن اتبعني أتباعي على بصيرة، ويدعون إلى توحيد الله، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نأخذ تفسير هذه الآية من كتب التفسير، نأخذ تفسير هذه الآية من كلام ابن جرير الطبري، يقول: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي، طريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين ويقين علم مني به أنا، انتبهوا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله، أي قل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه. وما أنا من المشركين، يقول أنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. هذا كلام أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية. الآن السؤال للأخوان، استخرج وجه الدلالة من هذه الآية على أهمية الدعوة إلى توحيد الله. تأملوا هذه الآية مرة أخرى، نعود إليها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كيف هذه الآية إذا قرأناها تدعونا إلى الدعوة إلى توحيد الله وإلى نبذ الشرك؟ عرفنا تفسير الآية الآن. جاهزين ولا نكمل نشرح أكثر؟ يلا بسم الله، خذ الميكروفون، شغل الميكروفون، تكلم.
السلام عليكم.
السلام. ممتاز. اسمع من الله اضافه
الدعوه الى الله، ادعو الى الله من الشرك.
من الذي يدعو الى الله؟ رسول الله. فما علاقتنا نحن؟ جيد. طيب الاخوان حاولوا، كيف هذه الايه تدعونا الى الدعوه الى توحيد الله؟ ما علاقتنا نحن؟ الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عنا نحن؟ خلوا الأخوان يحاول. جيد، لكن ما في شيء مباشر في الآية؟ هل في شيء مباشر؟ في شيء مباشر يدعونا نحن إلى؟ أيوه. ومن اتبعني، قال ومن اتبعني، يعني رسول الله يدعو إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه. فمن أراد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة ينبغي له أن يدعو إلى توحيد الله. إذن فالدعوة إلى توحيد الله وإلى نبذ الشرك هذه من الله عز وجل عليه بها، فهي يدل على أنه يسير في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أتباعه. والذي لا يريد أن يدعو إلى التوحيد ويقول التوحيد يفرق بين الناس والكلام عن الشركيات تفرق بين الناس، وعندما تقول هذا شرك وهذا كفر هذا تفريق، نحن نريد الاجتماع، فدع هذا يعني يفعل ما يشاء حول القبور وهذا يفعل ما يشاء، وندعو إلى الألفة والتقارب. طيب على ماذا؟ إذا ما كان هناك دعوة إلى توحيد الله، إنما نحن نعتصم ونجتمع ونتآلف على عبادة الله وحده لا شريك له. انظروا، يقول عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل من اتبعني عطفا على المرفوع في أدعو، يعني أدعو أنا وأتباعي ندعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. قال وعلى القولين، سواء كان العطف يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالعطف يكون ومن اتبعني على بصيرة، هذا معنى. المعنى الثاني أدعو إلى الله على بصيرة أنا، يعني أدعو أنا وأتباعي ندعو إلى الله. قال وعلى القولين، فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله، ومن ليس منهم ليس من الدعاء إلى الله وإلى توحيد الله، إنما يدعو إلى الشركيات ويدعو إلى البدع ونحو ذلك، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من أتباعه ويدعي ذلك، لكنه يدعو إلى الشركيات، يدعو إلى البدع، حتى وإن انتسب فهو ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم الداعون إلى الله على بصيرة. فمن أراد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقة فليكن من الدعاء إلى توحيد الله وإلى نبذ الشرك بالله. قال الشيخ حمد بن الوهاب فيه مسائل، نأخذ المسائل المتعلقة بهذه الآية. قال الأولى، المسألة الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله. انظر الفائدة الأولى، أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله. الثانية التنبيه على الإخلاص. من أين أخذها التنبيه للإخلاص؟ من قوله أدعو إلى الله، يعني لا إلى نفسي ولا إلى حزبي ولا إلى جماعة، أدعو إلى الله. لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالث أن البصيرة من الفرائض، لا تدعو إلا على بصيرة وعلى علم. الرابع من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، وسبحان الله. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، ولذلك نقول سبحان الله أن يكون معه شريك. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، وما أنا من المشركين. هذه كلها فوائد أخذها الشيخ عبد الوهاب من هذه الآية. الحديث الثاني يقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه أي البخاري ومسلم. تعالوا نتأمل في هذا الحديث. خلونا نأخذ الإخوة يتأملوا معايا هنا والجميع، أين الدعوة إلى توحيد الله؟ أين الدعوة في هذا النص إلى توحيد الله؟ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، ومعاذ قدوة الشباب، معاذ قدوة الشباب، فهو يعني لازم النبي صلى الله عليه وسلم وما زال شابا، وقيل ابتعث إلى أرض اليمن وهو في 25 من عمره، وهو من 18 من عمره وهو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، وطلب العلم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، وطلب العلم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة تقدمه. معاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حاكم وقاضي ومعلم، فقال له أول ما تدعو هؤلاء الناس وهم من أهل الكتاب يهود ونصارى، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، رواية إلى أن يوحدوا الله. ننظر الروايات الأخرى، رواية متفق عليها فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، انتبهوا، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. رواية أخرى البخاري أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. رواية أخرى عند الدارقطني فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله. توحيد نص من النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة التوحيد، ما في نص، نص فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله. هذه كلها روايات. رواية أخرى أيضا في البخاري فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. طيب أعطونا من خلال هذا الحديث كيف أنه ينبغي للإنسان أن يدعو إلى توحيد الله. ما وجه الدلالة من حديث بعد بعث معاذ إلى أرض اليمن في الدعوة إلى توحيد الله؟ نبدأ بالإخوة بعدين نسمع. هات. نعم. الاسم الأول؟ عبد المولى. نعم. نعم نعم أحسنت. أول ما تبدأ في الدعوة إلى الله أن تدعو الناس إلى أن يوحدوا الله. طيب لو قال شخص هم موحدون، تدعوهم إلى ماذا؟ إلى تعظيم الله، إلى محبة الله، إلى الخوف من الله، إلى الرجاء فيما عند الله، بعد ذلك تطلب منهم الأشياء. المهم أن الإنسان أول ما يبدأ في الدعوة يبدأ بالدعوة إلى توحيد الله، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، هذا أول شيء. طيب يا أخوان، من أجل النشاط أريد أن أطرح لكم هذه المسألة. هذا أمامكم إجابات، اختاروا الإجابة الصحيحة. أول واجب على المكلف هو النظر، والمقصود بالنظر هنا النظر في إثبات وجود الله، النظر في أن الله، في أن تأتي بأدلة تثبت بها وجود الله. النظر معناه هنا التفكر والتأمل والتدبر حتى تصل إلى إثبات وجود الله بالأدلة العقلية. فهل أول واجب على المكلف هو النظر، أو أول واجب على المكلف هو أن يقصد إلى النظر، يقصد النظر، أو أول واجب على المكلف هو الشك ثم بعد الشك يقصد إلى النظر ثم ينظر، أو أول واجب على المكلف المعرفة؟ أي واحدة من هذه هي الصواب؟ مشايخ، عندكم شيء تختاروا رقم من هذه؟ النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك ولا المعرفة؟ النظر رقم واحد. أنتم أربعة الأخوة، أحد أربعة، تفضل. أربعة، ها أيوة يا شيخ، توحيد الله. ها، ما هو أول واجب على المكلف؟ تفضل. معرفة الله. طيب معرفة الله تحتاج إلى نظر، أليس النظر يسبق المعرفة؟ كيف تعرف الله إلا بعد أن تنظر؟ طيب كيف تنظر دون أن تقصد للنظر؟ كيف تقصد للنظر دون أن تشك؟ لعل أديناكم. ها تفضل. إيش الرابع؟ المعرفة. طيب كيف معرفة مثل ما ذكرنا؟ تفضل يا النظر. طيب كيف تنظر وأنت ما قصدت؟ ها طيب، فتبدأ بالنظر. ها تفضل يا شيخ. أيوة يا شيخ، ثلاثة، ها عبادة الله. طيب نعم، ها الثلاثة الأولى كلها تتبعها. إذن أول شيء تشك، ثم تقصد للنظر، ثم تنظر، ثم تعرف. جميع خاطئ، أنت تقول جميع خاطئ. ها كيف؟ معلش خلي الأخ كم عم تقوم بالشهادتين. ها المعرفة. طيب كيف تعرف الله؟ لابد أن تنظر. تفضل يا أخي. أربعة. طيب أنا ناقشكم، اللي يقول أربعة ناقشكم. أنت تريد أن تعرف الله، طيب كيف تعرف الله؟ لا بد أن تنظر. طيب قبل أن تنظر تحتاج إلى أن تقصد النظر، قبل أن تقصد النظر كيف تقصد للنظر وأنت أصلا عندك يقين؟ لا بد أن تشك حتى تتأكد، تبدأ من الشك حتى تصل لليقين، أليس كذلك يا إخوان؟ تفضل. أي وسيلة؟ طيب حتى تصل للغاية. ليش؟ طب كيف تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنت ما نظرت؟ ها تقليد يعني. ها طيب يعني الأربعة ما هي في الأربعة، الأربعة كلها خطأ. طيب ها كلها خطأ. من ما أحد علمه؟ أكيد ما شاء الله عليك. نعم تفضل. ها يعني هذه الأربعة كلها خطأ. ها طيب كيف إذا كنت أنت موقن كيف تنظر؟ تحتاج أول شيء تشك. جيد ماشي تفضل. أوه إيه جميل 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 جزاك الله خير. هذا بدأ يعني بل وصل ما هو بدأ. تفضل ممتاز. لماذا؟ بالفطرة. نعم جميل صحيح. نعم تفضل. إذن بدأ يشك صح ولا لا؟ إذن شك ثم قصد النظر ثم نظر ثم عرف. هنا طيب نعطيكم الجواب. طبعا هذه الأربعة التي ذكرت حتى المعرفة تحتاج إلى ضبط، فنحن يعني باب يعني في الجملة هذه كلها إجابات خاطئة، كل هذه خاطئة ليست صحيحة. هذه كلها أقوال المتكلمين، أقوال أصحاب علم الكلام الذين يرون أن العقائد لا تثبت إلا بعلم الكلام، وعلم الكلام علم الجواهر والأعراض وحلول الحوادث، ويرون أن وجود الله الدليل على وجود الله نظري وليس فطري. فيقولون أول شيء، قالوا أول شيء تنظر، قالوا لا كيف تنظر؟ لابد أن تقصد للنظر. كيف تقصد للنظر دون أن تشك؟ فجعلوا الإنسان يكفر بالله ثم يؤمن. تشك في وجود الله أول شيء هذا كفر بالله، ثم يقول بعد ذلك تؤمن. هذا الطريق ليس طريق أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الأصل في الإقرار بوجود الله فطري ولا نظري؟ الأصل أنه فطري. قد يحتاج بعض الناس من يعني انتكست فطرته، هذا قد يحتاج إلى بعض الأدلة في وجود الله، فينظر أن هذا العالم مخلوق وكل مخلوق لا بد له من خالق، هذا الخالق يجب أن يخالف المخلوقات في وجوده وفي ذاته وفي أسمائه وصفاته فينظر، ما في بأس لكونه حصل له شيء من اللبس. ولا الأصل أن أي إنسان عاقل يعرف. الآن لو سألتكم أنا سؤال وفيه تحدي بيني وبينكم الآن، التحدي يقول أثبتوا لي أن هذا الجامع قد بناه باني، أنا أشك أن هذا الجامع قد بنى نفسه بنفسه، أعطوني 10 أدلة على أن هذا الجامع لم يبني نفسه بنفسه. تحدى أكبر واحد فيكم. يلا أعطوني 10 أدلة، أعطوني 10 أدلة سريعة في أن هذا الجامع قد بناه باني. أنا أخشى عندك الجواب شكلك. تفضل. ها بدأ من عدم، هذا دليل رقم 1. طيب 2 نبغى 10. ها تفضل. كيف الدقة والنظام؟ طيب جيد نبغى أدلة كذا مقنعة. ها تواترت أقوال الناس. ها الإتقان. طيب ها كل موجود. ها كل بناء له بناء. ها تفضل. يلا يا شيخ. ها الله يسامحك يا رب. الله يسامحك الله يسامحك. ها مع أنها إجابتك هي الإجابة النماذجية. تفضل. يا إخوان، أي شخص يقول حامد بتقول شيء ما رأيت، أنا أعطيت الدل، أنا لم أشهد بنا هذا الجامع، جئت لهذا الجامع ألقي هذه الدورة هذا بالجامع مبني، فقلت لعل الأعمدة جاءت ورصته. على كل حال يا إخوان، الذي يناقش في هذه القضية يعني عنده مشكلة، يعني عنده مشكلة. يعني المفترض نحن ما نناقش أحد جاءتي يقول أثبتوا لي أن هذا الجامع قد بنى باني، لو ناقشنا نحن نعتبر مجانين يعني معذرة، صح ولا لا؟ يعني هذا الذي يأتي فيقول هذا الجامع يحتاج، يعني يقول لا هذا الجامع جاءت الأعمدة والبلوك، وإيش هذا الكلام؟ هذا كلام مضحك، هذا ما نناقشه أصلا، هذا معناه أنه أصابته الأوثى، هذا مجنون ولا لا يا أخوان؟ واللي ناقش المجنون مجنون مثل فمثل هذا ما أحد يناقشه يا أخوان، هذا لا يناقش، الذي يناقش في هذا البناء. فنحن يا إخوان إذا كنا نرى أن المناقشة في هذا الجامع أنه يعني لم يوجد نفسه بنفسه، كيف نناقش في سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج نقول هذه أوجدت نفسها بنفسها؟ هذا مجنون الذي يقول هذا، مجنون. فهذا الكون يا إخوان بمجرد النظر يعني بالفطرة تقول لا بد أن يكون أراه بناه باني. كل واحد يجري هذه التجربة مع أخيها الصغيرة مع ابنه، بالنسبة للكبار تعال اضربه من الخلف كف، يلتفت سيقول إيش؟ من ضرب؟ فقل له هذه صفعة تكونت في الهواء ونزلت عليك، خلي يصدق، يصدق هذا يرى أنك مجنون ولا لا؟ ما يمكن، ما يصدق هذا. أي طفل بدأ يميز يعرف أن هذه جمرة هذه تمرة، تضرب من الخلف يقول من ضرب؟ لا بد أن يكون لك ضارب. فهذه المخلوقات لا بد أن يكون لها خالق، فطرة يا أخوان، فمن الفطرة أن هذا الكون لا بد أن يكون له خالق. هذا الخالق يجب أن يكون مخالف لهذا الكون في وجوده، يعني لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. هذا الخالق يجب أن يكون في أسمائه وصفاته وأفعاله مخالف لجميع المخلوقات، فالدليل على وجود الله وعلى ربوبية الله أمر فطري في النفوس، لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. لذا الأنبياء ما جاءوا يعرفون بأن الله موجود ويناقشون في وجود الله، ما جاءوا يعلمون الناس أيها الناس يجب أن تؤمنوا بأن الله موجود، هل الأنبياء يقولون ذلك؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ هذا الحديث أمامنا ماذا قال له؟ اذهب فاثبت لهم وجود الله، واثبت لهم أن الله هو المنفرد بخلق هذا الكون وملكه وتدبيره، ولا قال له اذهب إليهم وقل لهم أفرد الله بالعبادة؟ لأن الإقرار بوجود الله وربوبية الله وانفراده بذلك أمر فطري في النفوس. فجاءت الرسل تدعو، أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أنه لا مستحق للعبادة إلا الله، لأنه قد قامت في الفطر أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير وهكذا. فهذه قضية أول واجب على المكلف إذا سمعتم بها. سأذكر لكم من كلام ابن تيمية في درء التعارض، تعارض العقل مع النقل، شيء من هذا بحيث يعني نربطكم ببعض الكتب القديمة. يقول ابن تيمية: النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أحدا من الخلق إلى النظر، النظر بطريقة المتكلمين، إلى النظر ابتداء ولا إلى مجرد إثبات الصانع، بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان، وبذلك أمر أصحابه كما في الحديث المتفق عليه. يقول: وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين، فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين الرسول أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين، سواء كان معطلا أو مشركا أو كتابيا، وبذلك يصير الكافر مسلما ولا يصير مسلما بدون ذلك. كما قال أبو بكر بن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام، وهو بالغ صحيح يعقل أنه مسلم. فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا، يجب عليه ما يجب على المرتد. والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ. الطفل الذي في بيت مسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا بلغ نقول له صلي، إذا كان أصلا يصلي نقول له صم، إذا كان يصوم وعنده مال نقول له زكي. والشهادة تتضمن الإقرار بالصانع تعالى وبرسوله. أي واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله ما قال ذلك إلا لأن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، وأن الله ليس كمثله شيء. لكن مجرد المعرفة بالصانع، أن تعرف أن لهذا الكون خالق، لا يصير به الرجل مؤمنا، بل ولا يصير مؤمنا بأن يعلم أنه رب كل شيء حتى يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يصير مؤمنا بذلك حتى يشهد أن محمدا رسول الله. ذكر مسألة هنا، قال ثم كون ما يجب من المعرفة لا يحصل إلا بالنظر أو يمكن حصوله بدونه، وهو أصل المعرفة. هل المعرفة فطرية ضرورية أو نظرية، أو يحصل بهذا تارة وبهذا تارة، والنظر المحصل له هل يتعين في طريق معين أو لا يتعين؟ قال هذه مسائل أخرى، لكن نحن نقول الأصل في معرفة الله الفطرة، ثم من انتكست فطرته يحتاج إلى نظر ولا استدلال. يكفي هذا في هذه المسألة. ذكر الشيخ ابن عبد الوهاب بعض المسائل، قال أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. يبدأ بماذا؟ بالدعوة إلى توحيد الله. التاسعة، أن معنى أن يوحد الله هو معنى شهادة لا إله إلا الله. العاشرة، أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، يعني لا إله إلا الله، أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادي عشر، تنبيه على التعليم بالتدريج، ابدأ بالتوحيد ثم الصلاة. الثاني عشر، البداء بالأهم فالأهم. ثالث عشر، مصارف الزكاة. الرابع عشر، كشف العالم الشبهة عن المتعلم، إنهم أهل كتاب فيحتاجون إلى أن تكشف الشبهة فتثبت لهم أو تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. النهي عن كرائم الأموال، اتقاء دعوة المظلوم، الإخبار بأنها لا تحجب. الحديث الثالث والأخير في الباب الخامس، قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه. لهما يعني من؟ البخاري ومسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. هذا حصن من حصون اليهود، يعني تعسر فتحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. هذه يعني الجميع يحب الله ورسوله، لكن الزيادة هنا قال ويحبه الله ورسوله، هنا التزكية، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يخوضون تلك الليلة، أيهم يعطاها؟ بسبب ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتتي عينيه، كان في عينيه رمد، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه صلى الله عليه وسلم ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. ويقول علي رضي الله عنه: ما أرمدت عيناه بعد ذلك أبدا في حياته كاملة. فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. شوف جهاد كذا، لكن أهم شيء المطلوب هو أن يدخلوا في الإسلام. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما هو حق الله؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وانظروا يا إخوان إلى المقصد من الجهاد في سبيل الله. المقصد هو إحياء الناس وليس هو إماتة الناس. المقصد من الجهاد هو إحياء الناس الحياة الحقيقية، حياة القلوب، إدخالهم في دين الإسلام، هذا هو المقصد من الجهاد. فلذلك ما يحول بين الناس وبين معرفة الدين هو الذي يحارب حتى يصل الإسلام للناس صافي نقي فيدخلون في دين الله. فهذا هو المقصود, فهذا هو المقصود. فإذا كان هناك أعمال جهادية هي تشويه للإسلام وهي صد عن سبيل الله فاعلم أنها ما تحقق المقصود, ما يحقق المقصود إلا الجهاد الذي يوصل صورة الإسلام ناصعة صافية للناس. ولذلك هو الهدف أن يدخل الناس في دين الله, ادعوهم إلى الإسلام قبل أن تبدأ بقتالهم, ادعوهم إلى الإسلام فنسلم الحمد لله بها ونعمة. نعم. طيب هذا الحديث كيف يجعل أنه ينبغي لنا أن ندعو إلى توحيد الله؟ لاحظ بعض الروايات قال أقاتلهم, هذا علي رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا مسلمين, قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحة ثم ادعو الإسلام. نعم. هذا الحديث كيف يوجب لنا الدعوة إلى توحيد الله؟ نعم تفضل. نعم. انظروا أن الأول ما تبدأ بالكلام مع الكفار أن تدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال الثامن عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء, طبعا أصابهم يعني ما أصابهم من الضيق وكذا, وأيضا الصحابة وهكذا. قوله لا يعطين الرائع إلى آخره علم من أعلام النبوة, لأنه قال يفتح الله على يديه تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. وأراد مسيلمة أن يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في عيني أرمد فأعمى. فضيلة علي رضي الله عنه, فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنها عمن سعى, الأدب في قوله على رسلك, الدعوة إلى الإسلام قبل القتال أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا, الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم, المعرفة بحق الله في الإسلام, ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد, الحلف على الفتية فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. الآن بشكل سريع نبغى الإخوة ومراجعة فقط بشكل سريع, سنذكر النص مراجعة للنصوص وأعطيني وجه الدلالة بشكل سريع. النص الأول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كيف يوجب لنا هذا النص وجوب الدعوة إلى الله أو ينبغي لنا الدعوة إلى توحيد الله؟ نعم سريع. أنا ومن اتبعني, وجه الدلالة أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله. أحسنت. النص الثاني حديث ابن عباس لما بعث معاذ اليمن قال إنك تأتي قوم من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وجه الدلالة أن أول ما يدعو الإنسان فيه عبادة الله, أول ما يبدأ به الإنسان الدعوة إلى توحيد الله. النص الأخير ولهما عن سهل بن سعد, وجه الدلالة ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب من حق الله تعالى فيه, قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه, الدعوة إليه أولا ثم إلى غيره من أركان الإسلام. هذا تقريبا الباب الخامس. الأخوة يستريحون تفضل. نبدأ في الباب السادس. هذا الباب يا أخوان من أهم الأبواب, من أهم الأبواب في الكتاب كله. هذا أهم باب, باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الآن كل نص يمر بنا يا أخوان أريد منكم كل نص تقرأونه تستخرجون من النص معنى توحيد الله أو معنى لا إله إلا الله من كل نص. هذا أهم شيء في هذا الدرس, كل نص يذكر لكم استخرجوا منه معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. تطلعوا الثلاثة هنا, يلا خذ واحد عن يمينك واحد عن يسارك, وانت شوف الاثنين اللي ما قد طلعوا, انت شوف لك اثنين. يلا استعينوا بالله. احنا من اهدافنا ايضا الاخوة يعرفون باسمائهم، هذا يعني من الاهداف ايضا. خذ لك اثنين ما طلعوا من اول. تفضل يا شيخ انت، خلينا نتعرف عليه. تفضل روح معهم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته يخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أين معنى التوحيد في هذه الآية؟ سنذكر لكم أقوال المفسرين بعد ذلك أن تستمعوا معنا. أين التوحيد في هذه الآية؟ قال ابن جرير: القول في تأويل قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يقول تعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لمشركي قومك الذين يعبدون من دون الله من خلقه ادعوا أيها القوم، ادعوا أيها القوم الذين زعمتم أنهم أرباب آلهة من دونه عند ضر ينزل بكم فانظروا هل يقدرون على دفع ذلك عنكم أو تحويله عنكم إلى غيركم فتدعوهم آلهة فإنهم لا يقدرون على ذلك ولا يملكونه، وإنما يملكه ويقدر عليه خالقكم وخالقهم. وقيل إن الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا القول، إن الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا القول كانوا يعبدون الملائكة وعزيرا والمسيح، وبعضهم كانوا يعبدون نفرا من الجن. ما هو الشيء المنكر عليهم به فاستحقوا بسببه اسم الشرك؟ ماذا كانوا يمارسون مع الملائكة، مع عزير، مع المسيح، مع نفر من الجن؟ وهؤلاء النفر من الجن أسلموا بعد ذلك. ما هي الممارسات التي كانوا يصنعونها حتى استحقوا اسم الشرك؟ نكمل التفسير. قال السعدي: ثم أخبر أيضا أن الذين يعبدونهم من دون الله من ملائكة أو أنبياء أو صالحين في شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه، أولئك الذين يدعون، يعني يدعونهم المشركون من الأنبياء والصالحين والملائكة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يتنافسون في القرب من ربهم ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمته، ويخافون عذابه فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب، إن عذاب ربك كان محذورا، أي هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي من أسبابه. هذه الأمور الثلاثة: الخوف، الرجاء، والمحبة، التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده، هي الأصل والمادة لكل خير. فمن تمت له تمت له أموره، وإذا خلى القلب منها ترحلت عنه الخيرات وأحاطت به الشرور. وعلامة المحبة ما ذكره الله، أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله، وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيها وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور عليها. فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب. ما الذي أريد من هذا؟ ابن جرير فسر هذه الآيات وذكر نوع الشرك الذي كانوا يمارسونه، وبين حال الموحدين مع الله. هذا الأمر سيوضح لك حقيقة التوحيد. تعالوا نرجع الآية. أولئك، الشحن دلها مباشرة أتى بالآية من أولئك، لكن حتى تفهمون الآية اذكر الآية التي قبلها. الآية التي قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونهم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، يعني يدعونهم المشركون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. في الآية الأولى بيّن عمل كانوا يقومون به به استحقوا اسم الشرك، والآية الثانية بيّنت حال الموحد مع الله. فالتوحيد هو أن نبتعد عن ذلك الأمر الذي وصف به المشركين، ونخلص هذا الأمر لله ونفعل مثل ما فعل أهل التوحيد. فالآن هذا دوركم الآن. استخرج ولي معنى التوحيد من هاتين الآيتين. ما هو التوحيد على الحقيقة؟ تأملوا يا أخوان، تأملوا وفسروا التوحيد من هاتين الآيتين. نراجع معكم هذا، شوف كلام ابن جرير، ما هو العمل الذي كانوا يفعلونه وما هو المفترض أن يكون. يلا تحاولوا، بس أعطونا أسماءكم، إحنا لن ننسى العادة، يعني كل واحد يعرف باسمه. عوض؟ نعم عوض. وعوض جيد، سهل هذا.
عادل؟
عادل. علي. طيب علي، الأخوان عرفوا أسماءكم.
خالد.
عند القهوة، ممتاز. بسم الله، تفضل يا أخي.
لأن
جيد، هذا حال المشرك. نعم، فالتوحيد ما هو؟ الحب لله والخوف من عذابه والرجاء الرحمة. جيد، ماشي. نعم.
مستفيد من هذه الآية أن الله تعالى بين
لنا أن الذين يعبدون ملائكة وغيرهم أنهم لم يسبقوا طريق التوحيد الصحيح الذي يجب عليهم الله وعليهم، إنما طريق التوحيد الصحيح هو إخلاص الله. أحسنت. طيب ماشي، أحد عنده إجابة أخرى؟ تفضل يا أخي. أيوة أنت اللي رفعت يدك. نعم. طيب ما هو الشيء يا أخوان، نرجع هنا، ما هو الشيء المنكر عليهم؟ نعم الدعاء يا أخوان. من لقى الدعاء؟ الدعاء الشيء الذي أنكره الله عز وجل عليهم الدعاء، أنهم يدعون غير الله، وبين أن الذين يدعونهم هم يدعون الله وحده لا شريك له، ويعملون الأعمال خالصا لوجه الله محبة وخوفا ورجاء. فالتوحيد ألا يدعى إلا الله، التوحيد هو صرف الدعاء لله وحده لا شريك له. هذا تفسير جزئي للتوحيد. هذه الآية التي أوردها الشيخ ابن عبد الوهاب يريد أن يبين لنا حقيقة التوحيد، وهو أن الدعاء لا يصرف إلا لله، وأن من صرف الدعاء للملائكة والأنبياء وعزير والصالحين والجن المؤمنين، الذي يصرف الدعاء لهم مخطئ مشرك، وأن أولئك لا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، ففعل مثل ما فعلوا. انظروا ماذا يقول الشيخ ابن عبد الوهاب، يقول منها آية الإسراء بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، دعاء الصالحين هو الشرك الأكبر. فالتوحيد ألا يدعى إلا الله. عرفنا كيف يا أخوان؟ نأخذ الآية التي بعدها. قال الله، قال المصنف، قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه فيها تفسير لا إله إلا الله، وفيها تفسير التوحيد. حاولوا تتأملوا هذا، حاول تأتي بلا إله إلا الله وتطبقها هنا. براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. حاول تنظر، البراءة من جميع المعبودات، وإثبات من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه. هذه الكلمة ما هي؟ قال هي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، أي جعلها دائمة في ذريته يقتدى به فيها، من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها، وروي نحوها عن ابن عباس. وقال ابن زيد كلمة الإسلام، يعني الكلمة هي كلمة الإسلام، وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة، يعني كلها معنى لا إله إلا الله. يلا يا أخوان استخرجوا لي معنى التوحيد ولا إله إلا الله من هذه الآية. وهي تفسر لا إله إلا الله مطابقة. نشوف الأخوان عندكم الجواب. هات.
هو التبرع من كل ما يعبد الناس.
ممتاز. البراءة من جميع المعبودات. أيوه. هذا إيش لا إله؟
ثم إلا الله الذي يغني عن
الله. إلا الله. نعم. إذن التوحيد البراءة من جميع المعبودات وإثبات استحقاق العبادة لله. إذن التوحيد لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. طيب جيد. ماذا يقول الشيخ الأدلهاب؟ يقول منها هذا من المسائل قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون الذي فطرني فإنه سيهدين، فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. البراءة من جميع المعبودات وإثبات استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له. نأخذ الآية التي بعدها. قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية أيضا عجيبة، تفسر لا إله إلا الله مطابقة أيضا، وتفسر لا إله إلا الله تفسيرا جزئيا. طيب نأخذ الحديث الذي يشرح هذه الآية ثم نعود لها. عن عدي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، يعني ما زال نصراني. قال يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك، فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حتى فرغ منها، فقلت يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قلت بلى. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. الحديث أخرجه الترمذي والإمام أحمد. طيب الآن نعود للآية، أين لا إله إلا الله في الآية؟ استخرجوا لي لا إله إلا الله في الآية وبين لي من الآية، لا تخرج عن الآية، أين معناها من الآية؟ أريد تفسير، يعني أي إنسان يسمع منك لا يملك إلا أن يقول كلامك صواب. أين لا إله إلا الله في الآية؟ أين لا إله إلا الله في الآية وأين تفسيره؟ نسمع منكم الأخوة اللي طيب دور على لا إله إلا الله موجودة في الآية، خليهم يتشاورون. ولا أنتم جاهزين؟ يلا بسم الله نسمع منكم بعدين نرجع لهم. أين لا إله إلا الله؟ بس
لا إله لا إله
لا إله لا إله إلا هو، هذه لا إله الله في الآية، استخرجوا معناها، أين معناها في الآية؟ من فين تستخرجوا معناها؟ ممتاز، هذا استفاد من الآية الأولى. ما هو عملهم؟ ممتاز. طيب جيد، فهذا ينافي لا إله إلا الله. طيب جيد، في شيء آخر؟ طيب الأخوة عندكم شيء إضافة؟
أن لا إله هي
جيد جيد، هذا واحد. في شيء مباشر واضح؟ أي إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، فما معنى لا إله إلا هو؟ عبادة الله وحده لا شريك له. هذه يا أخوان تحتاج أقوال مفسرين، تحتاج نرجع ابن جرير وابن كثير والسعدي وكذا، ولا واضح؟ ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، لا إله إلا هو يعبدوا إلها واحدا، فما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود مستحق للعبادة إلا هو. هذا المعنى المطابق. وفي معنى جزئي ما ذكره الأخوان هو صحيح، ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يجعلون الأحبار أي العلماء والرهبان أي العباد هم المصدر في تلقي التشريع، هم يحرمون الحلال فيقبلون ذلك، ويحلون الحرام فيقبلون ذلك، ويرون أن لهم الأحقية في ذلك، فكانوا مشركين بهذا وكانوا عباد لهم. إذن فمن التوحيد هنا، ما معنى التوحيد؟ التوحيد لا يتلقى التشريع إلا من الله، هذا معنى. وما معنى التوحيد أيضا؟ معنى لا إله إلا الله، وهو ألا يعبد إلا الله. فهذه الآية تفسر التوحيد وتفسر لا إله إلا الله، فما أعظمها من آية. قال الشيخ ابن عبد الوهاب: ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله، وبين بأنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن التفسير الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم إياهم. يعني من أطاع مخلوق في معصية الخالق معتقدا حل ذلك، وليس أي طاعة. لو واحد أطاع صديقه في معصية لا يعتبر مشرك، إنما إذا أطاعه معتقدا أن له الأحلية فيحله الحرام ويحرم عليه الحلال وأن له الحقية في ذلك، هذا هو المشرك، هذا هو شرك الطاعة. شرك الطاعة أن تطيع غير الله في معصية الله معتقدا حل ذلك. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. خلونا نأخذ الآية كاملة حتى نرى معنى التوحيد من خلال الآية. تكملة الآية قال الله: ولو يرى الذين ظلموا. إذن هم فعلوا فعلا كانوا به مشركين، سماهم الله ظالمين الظلم الأكبر. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ما هم بخارجين من النار دل على أن الظلم هو الظلم المطلق التام وهو الشرك. فما هو الفعل الذي كانوا يفعلونه فاستحقوا بسببه الوصف بالظلم المطلق، واستحق بسببه الخلود من النار؟ وهذا الفعل خرجوا به عن التوحيد، فالتوحيد يكون ليس بهذا الفعل وإنما يكون بضده. فكيف تستخرج من هذه الآية معنى التوحيد؟ تحاول أحسنت. الفعل الذي أنكره الله عز وجل عليهم أنهم أحبوا غير الله محبة التأله، فساووا مع الله غيره في محبة التأله. ما هي محبة التأله؟ هي شدة التعلق القلب بالمحبوب والموجب قصد المحبوب بنوع من أنواع العبادة. فهم يحبون الله، أثبت الله لهم أنهم يحبون الله، لكن مع هذا يحبون تلك الآلهة كمحبتهم لله، وبالتالي كانوا مشركين. فمن ساوى غير الله بالله في محبة التأله في محبة التعبد فهو مشرك. فالتوحيد ما هو؟ ألا يحب محبة التأله إلا الله وحده لا شريك له، وهي شدة التعلق القلب بالمحبوب رجاء ما عنده من جلب المنافع ودفع المضار ولما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا النوع من التعلق لا يصرف إلا لله، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك بالله. قال الشيخ محمد عبد الوهاب: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، الشيخ محمد عبد الوهاب إذا عبر في الصحيح تارة نقصد البخاري ومسلم تارة نقصد أحدهما، إما يكون الحديث البخاري أو مسلم فيسمي الصحيح. فهنا وفي الصحيح يعني في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. الحديث هذا يرويه لنا أبو مالك عن أبيه، وأبوه هو طارق بن أشيم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. كيف نستخرج معنى التوحيد من هذا الحديث وأيضا معنى لا إله إلا الله؟ في إضافة توضح لنا التوحيد على الحقيقة. نعم، ولخلنا نشوف الأخوان أول. معلش، ها هاتوا عندكم. ما هي الإضافة التي توضح التوحيد هنا؟ قال: وكفر بما يعبد من دون الله. يعني لا يكفي أنك تقول أنا لا أعبد إلا الله، لكن من عبد المسيح جاز له ذلك، هذا يعتبر الإنسان واحد؟ لا. إذا قلت أنا لا أعبد إلا الله لكن من عبد غير الله صح له ذلك، أنت لست موحد. حتى تقول أنا أكفر بعبادة كل من سوى الله. التوحيد لا يتم إلا بالأمرين: أن تعبد الله وحده ولا شريك له، وأن تكفر بعبادة من سواه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما يكفي الإيمان بالله حتى تكفر بالطاغوت، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا يستمسك بالعروة الوثقى بلا إله إلا الله، وهذا هو التوحيد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا لكونه لا يدعو إلا الله وحده ولا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف في عبادة المسيح صح ولا خطأ لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. سريع يا أخوان الآن، أعطوني سريع، أعطيكم النص، هذه مراجعة سريعة، النص، واستخرجوا معنى التوحيد من هذا النص. الآية الأولى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم قل ادعوا الذين زعمتم. ما معنى التوحيد من هذه الآية؟ التوحيد هو قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون. قلنا التوحيد ما هو؟ ألا يدعى إلا الله. يلا سبقوكم الأخوان، التوحيد ألا يدعى إلا الله. الآية الثانية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. التوحيد هو الأخوان، خلونا الأخوان. ها توحيد بالمقرفون، البراء، التوحيد والبراء من جميع المعبودات وإثبات استحقاق العبادة لله. أحسنتم. النص الذي بعده: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. التوحيد ما هو؟ ألا يتلقى. أحسنت. التشريع إلا من الله. ما معنى لا إله إلا الله من خلال هذه الآية؟ عبادة الله وحده لا شريك له، لا إله إلا هو، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. أحسنت. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ما هو التوحيد من خلال هذه الآية؟ ألا يحب إلا الله وحده لا شريك له. أحسنت. الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. التوحيد هو يجب فيه الكفر بما يعبد من دون الله بالإضافة إلى إفراد الله بالعبادة. أحسنتم. بقي لنا مقطع ونجعلكم تنصرفون، وهو يتعلق بتفسير لا إله إلا الله، وهذا طلبنا منكم أن تحضروا فيه، نختم به يعني هذا اللقاء. ما معنى لا إله إلا الله يا أخوان؟ هذا نريد مشاركة منكم جميعا. تستريحوا يا أخوان، تستريحوا. لا إله إلا الله، لحظة خلونا نعطيكم بعد نسمع منكم. إله، لا إله، إله يا إخوان على وزن فعال، إله فعال على وزن فعال. طيب هل هو فعال بمعنى فاعل أو فعال بمعنى مفعول؟ نعم. إله هنا بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول؟ بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول؟ لا فاعل إلا الله. طيب إله هل هو بمعنى فاعل فتقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا صانع إلا الله، ولا هو بمعنى مفعول أي مألوه فيكون لا مألوه إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله؟ أي المعنيين الصواب؟ طيب طبعا أنتم يعني هذا ما درستموه. طيب لكن أريد الأدلة على ذلك. لو جاءكم شخص وقال لا إله هو فعال بمعنى فاعل أي خالق رازق مدبر صانع، هذا معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله. أريد أن أخبركم شيء يا أخوان، هل هذا الخلاف له ثمرة ولا خلاف لفظي؟ خلاف لفظي ها له ثمرة، ها له ثمرة. طيب سنعطيكم كيف تحصل هذه الثمرة. لو أن شخصا جاء إلى أحد الأولياء في قبره ميت، جاء إليه ولا يعتقد أنه خالق مالك رازق مدبر، انتبهوا معي هذه الصورة، إنما يعتقد أنه كان إنسانا صالحا، كان مجابا للدعوة، له مكان عند الله، فجاء إلى هذا الولي وقال يا سيدي فلان، طبعا وبكى وتضرع وذل بين قبر بين يدي قبره، ومن أجل ماذا؟ ويدعوه، لكن يقول لا أريد منه مباشرة. صحيح أن أقول يا سيدي فلان اكشف همي اكشف كربي، لكن أنا ما أقصد هو الذي يقوم بذلك، إنما أقصد أن يقوم بالتوسل، أن يذهب إلى الله يدعو الله لي أن يحصل لي هذا الأمر. هل هذا الإنسان انتبهوا يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، هل هذا مشرك شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ من يقول أصغر ارفع يده، واحد اثنين العدد ها ثلاث، من يقول شرك أصغر ارفع يده ثلاث، طيب من يقول شرك أكبر؟ وهابية الله وسطه، قل لكم شرك أكبر، يقول لا إله إلا الله ويصوم ويصلي وتقول الشرك أكبر، يعني فعلا مثل ما قالوا عنكم تكفيريين ولا لا؟ تكفرون ولا ما تكفرون؟ طيب شرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر. طيب إيش السبب يا أخوان؟ وإجماع الحمد لله. نعم. أحسنت. لاحظوا هذا يا أخوان الخلاف اللي أنا أقول لكم له ثمرة أو لا. الذين يقولون أن هذا الأمر ترى ما هم حتى شرك أصغر، هذا معرفة لجناب الله ولربوبية الله وتعظيم لله، يقولون نحن نعظم الله جل جلاله فلا ندخل عليه ونحن محملين بالذنوب والمعاصي، ونحن لا قدر لنا ولا مكان عند الله، بل نحن نتوسل بهؤلاء الأنبياء والصالحين حتى يشفعوا لنا عند الله، وهذا من تعظيمنا لله. ويقولون نحن نقول لا إله إلا الله، وما ينقض لا إله إلا الله إلا ما أدخلنا فيها. ما الذي أدخلنا في لا إله إلا الله عندهم؟ الاعتقاد بأن الله هو الخالق المالك المدبر الصانع، فقالوا كيف تخرجوننا من لا إله إلا الله؟ لكن أنتم ما معنى لا إله إلا الله عندكم؟ لا معبود يستحق العبادة إلا الله، فالدعاء هذا الذي فعله وهذا التذلل وهذا الذبح وهذا النذر عبادة، فقلتم قد نقضت لا إله إلا الله. إذن انظروا الصورة لها ثمرة، هذا الخلاف له ثمرة، الذين يقولون لا إله لا خالق إلا الله جوزوا ذلك، جوزوا الذهاب للقبور وقالوا هذا الإنسان موحد ولا يجوز تكفيره. والذين قالوا معنى لا إله لا معبود استحق العبادة إلا الله، قالوا من فعل مثل هذه صرف هذه العبادات لغير الله فقد أشرك وكفر وخرج من ملة الإسلام. طيب ما الذي يفصل النزاع؟ وقلنا الذي يفصل النزاع هو العودة إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. سأذكر لكم آيات كثيرة، لكن أريد منكم أنتم أن تستخرجوا منها معنى لا إله إلا الله. أولا في اللغة، خلونا نبدأ بهم في اللغة. إله فعال بمعنى فاعل، صحيح في اللغة ولا باطل؟ صحيح. هنا في هذا المكان باطل، خطأ، لأنه هنا لا إله، عندما تقول لا فاعل إلا الله بمعنى لا آله إلا الله هذا خطأ. إنما لا مألوه فراش مثل كلمة فراش بمعنى مفروش، حساب بمعنى محسوب، كتاب بمعنى مكتوب، إمام بمعنى يؤتم به، وهكذا. فهنا إله بمعنى مألوه. أما لو قلت إله بمعنى آله فقد قلبت القضية. كيف؟ لا آله إلا الله، ما معنى آله؟ لا، الآله ما هو؟ المتعبد. فيكون تجعل الله هو المتعبد، والعياذ بالله، لا عابد إلا الله. فعندما تقول لا آله إلا الله خطأ، لا مألوه يستحق التعبد إلا الله. فهذا من ناحية اللغة، يعني ما في أحد من علماء اللغة يقول الإله بمعنى الخالق، إنما يقول الإله هو المألوه، هو الذي تألهه القلوب، أي تتعلق به القلوب رجاء ما عنده من جلب المنافع ودفع المضار. طيب خلونا نأخذ الأدلة الآن، أريد منكم بحيث تستثمروا هذه الأدلة في نقاشاتكم مع الآخرين. طيب خلونا، ثلاثة يأتون هنا وثلاثة وأنا آخر ثلاثة حيث يكون فيها تشاورون. قد قمت أنت يا شيخ اللي وراك؟ أيوان هنا، تفضل شيخ محمد. وين طلابك؟ هات هات لنا ثلاثة منهم. يلا يلا يا شباب. هيا أمرهم، ولا ما يسمع لك ولا يطيع. يلا يا شباب، يلا يلا هات لنا ثلاثة. الاثنين عن يمينك هنا، وواحد عن يسارك، واحد عن يمينك. يلا يلا يا شباب يلا. الأمر سهل، الأمر سهل إن شاء الله. تعالوا تأملوا يا أخوان في هذه الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى هنا، ما دام واحد يلا شكون ايه ها طلعت اللي وراك، تفضل يا شيخ. طلعت انت؟ طيب خاص الشيخ هنا، تفضل يا اخي. طلعت انت؟ يلا تفضل. تعالوا معي يا اخوان، شوفوا اللوحة انتم هنا. طيب الان المطلوب، ترى الامر سهل، المطلوب فقط تستخرج لا اله الا الله في الآية وتبين من خلال الآية، ولا تخرج، ما أريد كتب تفسير الآن ولا أي شيء، من خلال الآية بين معنى لا إله إلا الله. قال تعالى، تأملوا معي الآن، أنتم تستخرجوا لا إله إلا الله وأنتم تبينوا معناه من هذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الأخوان هنا بينوا أين لا إله إلا الله في الآية، أين لا إله إلا الله، يبحث عن لا إله إلا الله في الآية واستخرجها، وأنتم بينوا لي من خلال الآية ما تخرج عن الآية أين معنى لا إله إلا الله. تأملوا في الآية أين لا إله إلا الله. الجميع يا أخوان، لا الإجابة ما هي منكم، لكن كل واحد استخرج، اكتب اكتب أين لا إله إلا الله وأين معناها. حتى تعرفوا أن القرآن مليء بتفسير لا إله إلا الله، لأن هذه قضية كبرى. نعم، هتعرفون بأسمائكم. أول شيء شارك شغل لفوق. طلابك خرب الميكروفون يا شيخ محمد، هذا أول فائدة منه. عبد الرحمن. طيب عبد الله. طيب بسم الله، اسمعكم يا اخوان.
وسيم.
نعم.
عمر.
فهد. خالد. طيب يلا يا اخوان. لا اله الا الله في الآية. حدد اكثر، جيب لي اين لا اله والا الله، حدد اكثر. ما لكم من اله، هذه ايش؟ لا اله وغيره الا الله، صح ولا لا؟ حتى تثبت يا اخوان. ما لكم من اله، لا اله غيره الا الله، صح ولا لا؟ لا اله الا الله موجوده في الايه ولا لا؟ موجوده. ما لكم من اله، لا اله غيره الا الله، بين معناها من الآية ولا تخرج. أين معناها؟ أين هي؟ هي ما لكم من إله غيره. بق في الآية موجود معنى لا إله إلا الله، أعبد الله، صحيح. فما معنى لا إله إلا الله؟ أعبد الله وحده لا شريك له، لأنه لا إله إلا الله. فما معنى لا إله إلا الله؟ أعبد الله وحده لا شريك له، صحيح يا أخوان ولا صعبة؟ طيب نأخذ الآية الثانية أيضا. الآن أنتم العكس، أنتم بينوا معنى لا إله إلا الله من الآية، أنتم يا أخوان استخرجوا لا إله إلا الله، أين موجود؟ قال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ماذا قال قومه؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه لما قال لهم اعبدوا الله ما لكم، قالنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفرحون. قالوا، هو قال لهم ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. الإخوة هنا، أين لا إله إلا الله في الآية؟ أين لا إله إلا الله في الآية؟ ترى سؤالكم سهل، ما لكم من إله غيره، واضح هذه، ما لكم من إله غيره، واضح الكلام الذي ذكرناه. أين معناها في الآية؟ فيه معنى قد سبق ونريد إضافه. هو قال لهم ما لكم من إله غيره. نعم. تفضل. نعم. أين في الآية معناها؟ الآية استخرجها، لا إله إلا الله موجود معناها في الآية. هذا ما لكم من إله غيره، هذا لا إله إلا الله معناها. أين في الآية؟ أين أعبد الله؟ وفي في الآية مكان آخر يفسر معنى لا إله إلا الله. قال لهم ما لكم من إله غيره، ماذا فهموا؟ شب الأحمر ملون. أجئتنا لنعبد الله وحده. إذن قال لهم ما لكم من إله غيره، ماذا فهموا؟ فهموا ماذا؟ ما لكم من إله غيره، يعني أن تتركوا عبادة كل المعبودات تعبد الله وحده. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، إذن هذا معنى لا إله إلا الله، صحيح ولا لا يا أخوان؟ معنى لا إله إلا الله تترك عبادة كل من سوى الله وتفرد الله بالعبادة وحده لا شريك له. واضح هذه ولا غير واضح؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء ماذا يقولون لأقوامهم؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب خذوا هذه الآية الجديدة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يلا أين لا إله إلا الله في الآية عندكم أنتم؟ لا إله إلا الله في الآية أين هي؟ لا إله إلا الله واضحة. أين معناها؟ أو أين ما يناقضها؟ أن لتاركوا آلهتنا. إذن ماذا فهموا من لا إله إلا الله؟ اتركوا جميع الآلهة وافردوا إلها واحدا وهو الله. فهموها ولا ما فهموها؟ قالوا إن فهموا معنى لا إله إلا الله يتركوا الآلهة ويعبد الله وحده فاستكبروا عن ذلك. هذه تحتاج لها مفسرين ولا واضحة؟ طيب اسمعوا هذه الآيات. قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو واعرض عن المشركين. طيب الآيات لا إله إلا الله تكررت مرتين في هذه الآيات. أي لا إله إلا الله في الآية في هذه الآيات ها؟ أول شيء لا إله إلا هو. لا إله إلا هو هي لا إله إلا الله. ما معناها؟ فاعبدوه. لماذا؟ لأنه هو خالق كل شيء فيجب عليكم أن تعبدوه. فما معنى لا إله إلا هو؟ يعني عبادته وحده ولا شريك له. وهنا قال لا إله إلا هو واعرض عن المشركين الذين يشركون مع الله غيره في عبادته. خذوا هذه. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إلى أن قال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. أين لا إله إلا الله في الآية؟ إلهكم إله واحد واضح. طيب أين معناها؟ أين معناها؟ والذين يدعون من دون الله. إذن لا إله إلا هو أن تدعو الله وحده لا شريك له. فالذي يدعو من دون الله هذا أشرك بلا إله إلا الله. آيات كثيرة. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. أي لا إله إلا الله إنما هو إله واحد. طيب ما معناها؟ فإياي فارهبون. فإياي فارهبون لأنه إله واحد. طيب قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي لا إله إلا الله إلهكم إله واحد. خلاص ضبطت معكم. ما معناها؟ يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أي لا إله إلا الله لا إله إلا أنا. أين معناها؟ تعبدني. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب أين لا إله إلا الله؟ لا إله إلا أنا. وأين معناها؟ فاعبدوني اردوني بالعبادة. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. أين لا إله إلا الله؟ لا إله إلا هو. وأين معناها؟ لا تدعوا مع الله إلها آخر. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. طيب وكنت عليهم شهيدا لا إله إلا الله في هذه الآية أي اتخذوني وأمي إلهين. ماذا قال؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. إذا أنا ماذا قلت لهم؟ اعبدوا إله واحد لا إله إلا هو. طيب إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. الكلمة السواء ما هي؟ لا إله إلا الله. قال وما من إله إلا الله، هذه الكلمة السواء. طيب ما معناها؟ هذه الآية تفسر لا إله إلا الله مطابقة، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. واضح يا أخوان؟ خلاص صارت لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أين لا إله إلا الله؟ العروة الوثقى. أين معناها؟ يكفر بالطاغوت لا إله، ويؤمن بالله إلا الله. واضح هذا؟ آخر شيء نقف عنده، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ما معنى الإله هنا؟ هل هو الرب؟ لو كان الرب ما كان قل أعوذ برب الناس، لو كان إله بمعنى الرب لكان ما كان تكرار. إذن إله الناس يعني المعبود الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أي المعبود. فالإله هو المعبود، الإله هو المعبود، ولا شك أنه ما كان هو المعبود إلا لأنه هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، ولأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكان هو الله سبحانه وتعالى. هذه النصوص فقط نختم بالسيرة بشكل سريع. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي طالب في مرض وفاته إلى عمه، قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. لاحظوا الآن كلمة ما هي؟ لا إله إلا الله. ماذا قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وماذا فهم أبو طالب؟ شوفوا ثلاثة عندنا من صناديد لا كفار قريش ومن العرب الخلص. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، ماذا فهموا؟ قالوا يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لا إله إلا الله وملة عبد المطلب بينهم تضاد ولا ما بينهم تضاد؟ بينهم تضاد، لا يجتمعان في قلب إنسان. طيب ملة عبد المطلب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. ففي ملة عبد المطلب أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، لكن في ملة عبد المطلب هناك آلهة ومعبودات في الأرض مع الله. إذن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله. لو كان معناها لا خالق إلا الله كان تجتمع هي وملة عبد المطلب في قلب الإنسان، لكن لأنها معناها لا معبود يستحق العبادة إلا الله أترك جميع المعبودات، هذا معناها. قالوا تترك ملة عبد المطلب؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فأصبح الشيء العجاب ما هو؟ العكس الآن، أن تجعل المعبودات معبود واحد. قالوا هذا ما نرفضه. أخيرا هذا عندكم حديثين الآن نريد من الأخوة، هذا آخر شيء عندكم أنتم. بعثت، هذا الآن رياضيات، بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وهنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب أريد منكم أن تمسحوا الشيء المشترك. بعثت بالسيف بين يدي الساعة وأمرت أن أقاتل الناس، هذه مثل بعض ولا لا؟ امسحها وبين لي من خلال هذين الحديثين معنى لا إله إلا الله. يلا نشوف من أسرع. عندكم حديثين، الحديث الأول بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، الثانية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فما معنى لا إله إلا الله؟ طبق الحديثين يأتي لك المعنى. هات كيف استخرجت؟ أي نعم. فإذا أمرت أن أقاتل الناس بمعنى بعثت بالسيف بين يدي الساعة، فهي مهمة واحدة، وهي أنه بعث صلى الله عليه وسلم وأنه سيقاتل حتى يكون التوحيد، حتى يظهر دين الله. فما معنى امسح أمرت أن أقاتل الناس وبعثت بالسيف؟ حتى بعد ذلك انظر، يقول لا إله إلا الله يعبد الله وحده لا شريك له، فمعنى لا إله إلا الله عبادة الله وحده لا شريك له. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.